حكم الشك في الزوجة إذا جاء عن طريق الوسواس والأوهام، وهل يجب الطلاق؟
هذا من الشيطان، أن يتوهم الإنسان في زوجته انحرافا في سلوكها وأخلاقها، والواجب عليه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وأن لا يلقي لهذه الوساوس بالا. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود يعرض بها.
نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: فهل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: من أين أصابها ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل: لعله نزعه عرق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له: وابنك هذا لعله نزعه عرق. فبين له النبي عليه الصلاة والسلام أن مثل هذا لا يوجب الشك في المرأة، مع أنه أمر قد يحدث الشك للإنسان إذا أتت امرأته وهي بيضاء وهو أبيض بولد أسود، فإنه لا شك سوف يحدث عنده بعض الشيء. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم طرد هذا بأنه لعله أن يكون نزعه عرق من أجداده السابقين من قبل أبيه أو أمه. فإذا كان هكذا في مثل هذه الصورة التي قد يقوى فيها الشك، فما سواها من باب أولى. فالواجب على المرء الكف عن هذه الوساوس إلا إذا رأى أمرا لا يمكن الصبر عليه، فعليه أن يحفظ زوجته أولا ليصونها ولتصونه هي أيضا.
لا.
فإذا لم يمكن ولم تستقم الحال وقوية التهم، فإن الأولى أن يطلقها.
نعم. قولوا في رسالته: ما هي الطريقة الشرعية التي لا تتعارض مع دين الإسلام الحنيف في تبادل الحب بين فتاة وفتى أو شابة وشاب؟ أفيدونا أفادكم الله وجعلكم من الصالحين الأطهار.
الطريقة الشرعية في ذلك أن الإنسان إذا وقع في قلبه محبة امرأة ليست مع زوج، هو أن يخطبها من أهلها ثم يتزوجها بالنكاح الصحيح، ولذلك يكون قد مشى على الطريق السليم الشرعي. وفي هذه الحال لا يجوز أن يتصل بها على وجه الانفراد قبل عقد النكاح، ولا يجوز أيضا أن يبادلها رسائل الحب والتملق والتلذذ بالمكاتبة والمخاطبة وما أشبه ذلك.
لا.
لأن المشروع أن ينظر إليها فقط فيما يدعوه إلى نكاحها إذا كان يحتاج إلى ذلك النظر.
لا.
وأما المراسلات والمكاتبات والمكالمات في الهواتف وما أشبه هذا فهذا لا يجوز، لأنه يحصل به فتنة، وربما لا يتيسر الوصول إليها بالنكاح الشرعي فيتعلق قلبه بها وقلبها به مع عدم وصول كل منهما إلى الآخر.
نعم. طيب، بالنسبة للنظر إلى المخطوبة، هل يجوز البقاء معها وتناول شيء من الأكل، يعني الزوج والخاطب والمخطوبة، أو تناول شيء من المشروبات كالقهوة والشاي وبعض العصيرات؟
لا يجوز. لا يجوز إلا أن ينظر فقط ما يدعوه إلى التقدم إليها.
نعم.
وبشرط أن لا يكون نظره بشهوة وتلذذ، وأن لا يكون مع خلوة، وبشرط أيضا أن يغلب على ظنه الإجابة.
لا.
فإن كان لا يغلب على ظنه الإجابة فإن ذلك لا فائدة منه.
لا. لكن بالنسبة للمشروب أو المطعوم عموما لا يجوز.
لا يجوز، لأن هذا يفضي إلى الجلوس معها تحدث إليها، وهذا لا يجوز إلا مع مباحة له من الزوجة أو من ذوات المحارم التي يجوز له أن ينظر إليهم. لا.
قول: ما هو مجال العمل المباح الذي يمكن للمرأة المسلمة أن تعمل فيه بدون مخالفة لتعاليم دينها؟
المجال العمل للمرأة أن تعمل فيما يختص به النساء، مثل أن تعمل في تعليم البنات سواء كان ذلك عملا إداريا أو فنيا، وأن تعمل في بيتها في خياطة ثياب النساء وما أشبه ذلك. وأما العمل في مجالات تختص بالرجال فإنه لا يجوز له أن تعمل، حيث إنه يستلزم الاختلاط بالرجال، وهي فتنة عظيمة يجب الحذر منها. ويجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وأن بني إسرائيل فتنوا بالنساء فعلى المرء.
قول: ما هو مجال العمل المباح الذي يمكن للمرأة المسلمة أن تعمل فيه بدون مخالفة لتعاليم دينها؟
يذكر بأن له خالات كبار في السن قد كبار في السن قد تصل أعمارهن إلى 50 و60، يقول: هل يجوز لهن الكشف عن والدي، وهل هن من القواعد من النساء؟
لا يحل لهن أن يكشفن للوالد، لأنه لا محرمية بينه وبينهن، لكن هو ذكر عمات الخالات.
نعم شيخ.
الخالات أخوات أمه لا علاقة لهن بأبيه، والعمات أخوات أبيه فيكشفن له لأنه أخوهن. وأما أنهن من القواعد، فالمرأة إذا بلغت 50 قد تكون من القواعد وقد لا تكون حسب حالها وصحتها. والضابط ما ذكره الله عز وجل في قوله: اللاتي لا يرجون نكاحا، يعني أنها بلغت من السن مبلغا صارت فيه هزيلة وزال ماء وجهها وصارت لا ترجو أن يتزوج.
يذكر بأن له خالات كبار في السن قد
له
خالات
نعم
كبار في السن قد تصل أعمارهن إلى 50 و60، يقول: هل يجوز لهن؟
يقول في رسالته: هل يجوز للرجل مفارقة الزوجة أكثر من سنتين، علما بأنه في غربة يطلب الرزق، وما هي المدة الشرعية في نظركم الذي ينبغي للزوج الرجوع فيها، وماذا يجب عليه في هذه الحالة، أفيدونا مأجورين.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: يواجب على الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف لأمر الله تعالى بذلك في قوله: وعاشروهن بالمعروف. وحق العشرة حق واجب لكل زوج على زوجه، واجب على الزوج لزوجته، وعلى الزوجة لزوجها. ومن المعاشرة بالمعروف أن لا يغيب الإنسان عن زوجته مدة طويلة، لأن من حقها أن تتمتع بمعاشرة زوجها كما يتمتع هو بمعاشرتها. ولكن إذا رضيت بغيبته ولو مدة طويلة فإن الحق لها، ولا يلحق الزوج منها حرج، لكن بشرط أن يكون قد تركها في مكان آمن لا يخاف عليها. فإذا غاب الإنسان لطلب الرزق وزوجته راضية بذلك فلا حرج عليه، وإن غاب مدة سنتين أو أكثر. وأما إذا طالبت بحقها في حضوره فإن الأمر يرجع في ذلك إلى المحاكم.
يقول في رسالته: هل يجوز للرجل مفارقة الزوجة أكثر من سنتين؟
يقولنا في هذه الرسالة: طالما تردد علينا الأزواج من الشباب الملتزم، والدي يشكو من مرض نفسي، هل للقاضي في هذه الحالة يا فضيلة الشيخ أن يقوم بعقد الزواج لنا؟ نرجو بهذا التوجيه.
نعم، إذا منع الولي من تزويج امرأة بخاطب كفء في دينه وخلقه فإن الولاية تنتقل إلى من بعده من الأقارب العصبة الأولى فالأولى. فإن أبوا أن يزوجوا كما هو الغالب، لأن كل واحد من هؤلاء يقول أنا في عافية لن أتقدم على أبيها مثلا، إن أبوا فإن الولاية تنتقل إلى الحاكم الشرعي ويزوج المرأة الحاكم الشرعي، ويجب على الحاكم الشرعي إذا وصلت القضية إليه وعلم أن أولياءها قد امتنعوا من تزويجها وكان الخاطب كفءا في دينه وخلقه، يجب عليه أن يزوجها لأن له ولاية عامة. فإذا لم تحصل الولاية الخاصة فإنه لابد أن يزوج بالولاية العامة. وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أن الولي إذا تكرر رده للخاطب الكفء فإنه يكون بذلك فاسقا وتسقط عدالته وولايته، بل إنه على المشهور من مذهب الإمام أحمد تسقط حتى إمامته، فلا يصح أن يكون إماما في صلاة الجماعة في المسلمين. وهذا أمر خطير وواقع من بعض الناس كما أشرنا إليه آنفا بكونه يرد الخطاب الذين يتقدمون إلى من ولاه الله عليهم وهم أكفاء. ولكن قد تستحي البنت من التقدم إلى القاضي لطلب التزويج، وهذا أمر واقع، ولكن يجب عليها أي على البنت أن تقارن بين المصالح والمفاسد، أيما أشد مفسدة، أن تبقى بدون زوج وأن يتحكم فيها هذا الولي على مزاجه وعلى هواه، فإذا كبرت وبرد طلبها للنكاح ذهب زوجها، أو أن تتقدم إلى القاضي بطلب التزويج مع أن ذلك حق شرعي لها. لا شك أن الثاني أولى، أن تتقدم إلى القاضي بطلب التزويج لأنها تتقدم بحق لها، ولأن في تقدمها إلى القاضي وتزويج القاضي إياها مصلحة لغيرها أيضا، فإن غيرها يقدم كما أقدمت، ولأن في تقدمها إلى القاضي ردع لهؤلاء الظلمة الذين يظلمون من ولاهم الله عليهم بمنعهن من تزويج الأكفاء. ففي ذلك إذن ثلاث مصالح: مصلحة للمرأة حتى لا تبقى أرملة، مصلحة لغيرها تفتح الباب لنساء ينتظرن من يتقدم للقاضي ليتقدم، الثالث منع هؤلاء الأولياء الظلمة الذين يتحكمون في بناتهم أو في من ولاه الله عليهم في من ولاهم الله عليهم من النساء على مزاجهم وعلى ما يريدون. وفيه أيضا من المصلحة يقانص أمر الرسول عليه الصلاة والسلام حيث قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. وفيه أيضا مصلحة خامسة، وهي قضاء وطر المتقدمين إلى النساء الذين هم أكفاء في الدين والخلق.